أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
حالات المؤمن مختلفة، ونتيجة لاختلاف حالات المؤمن تأتي هذه الروايات كذلك مختلفة. فنحن تأتينا حالات نستعجل الطلب ونلح على الله عز وجل في الطلب، وتأتينا حالات في أحيان أخرى نسلم ولا ندعو لقضاء الحاجة ونرضى بقضاء الله وقدره. ولعل هذه الحالات بعضها تحت اختيار الإنسان وإرادته، والبعض الآخر لعله يضطر إليها. فلذا الروايات التي نهت عن الاستعجال، الاستعجال المذموم، الاستعجال الذي يؤدي إلى التفريط في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما استعجل من استعجل في النهوض بوجه الطغاة في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
جميل.
ولذا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نهوا عن الاستعجال ما لم تتهيأ الأرضية المناسبة. وفي روايات أخرى يحثنا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على الاستعجال، بمعنى على تهيئة الأرضية. ففي فرجه فرجكم، يعني أنت عندما تدعو بالفرج يعني المفروض أنت تهيئ الأرضية فعلا للفرج. وهذه الأرضية كما بينا سابقا وعمدتها الإخلاص، لا خلاص إلا بالإخلاص، والإخلاص أعز من الكبريت الأحمر. فنحن نجد أنفسنا في كثير من الأحيان نتوهم أننا ننطق لله، نعمل لله، ولكن الله عز وجل يعرضنا إلى الاختبار وإلى الامتحان فنكتشف أنه ما كان لله عز وجل.
نتوهم
خالص. نتوهم
كبير هذه الكبير
نتوهم. هذا الواقع. أنا أتكلم عن نفسي، ما أتكلم عن الآخرين. أنا عشت لعله الآن عمري 64 سنة،
أطال الله في عمرك،
وأنا في كل سنة أتوهم أني وصلت، يعني أنه أقدر أقول أنطق لله وأعمل لله، ولكن الله عز وجل يبين لي أنه لازلت أنت تتعثر، ولا زالت النفس الإنسانية تدخل على الخط، ولا زال الأنا موجود.
لا إله إلا الله.
لأنه صعبة، هي النفس صعبة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعندما يقول العارف بالله اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك، يعني خلي عملك بالله، مع الله، لله. الإنسان بعض الأحيان يتوهم أنه فعلا وصل إلى هذا المقام، يعني أنه ينطق لله ويعمل لله وبالله ولله، ولكن عندما يعرض للابتلاء والامتحان يجد أنه لا،
بعيد،
لا زالت هذه النفس موجودة، ولا زال يتدخل إبليس بالخط. فإذا موضوع الإخلاص حتى تتهيأ الأرضية، لأنه أصحاب الإمام الحجة كما نعتقد هم الخلاصة، الخلاصة هم الزبدة من المجتمع. مو شرط مثل ما احنا نتوهم الأوصاف، ولكن الأوصاف اللي هو يريدها سلام الله عليه، أوصاف المسلمين، أوصاف الراضين، أوصاف أصحاب اليقين والبصيرة. لذا عندما تأتي الروايات وتحث الناس على الدعاء للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بتعجيل الفرج، يعني بتهيئة الأرضية المناسبة، بإيجاد المخلصين، بإيجاد الإخلاص في نفوس المؤمنين. فاللي أفتهمه من هذه الروايات أنه هل حان الوقت أنه يتهيأ فيه مثل هؤلاء الناس؟ وما بالثلاثين من وحشة، وما بالأربعين من وحشة، كما في بعض النصوص، يعني هؤلاء يأنس بهم الإمام سلام الله عليه. زين، الإنسان شنو مواصفاته حتى يكون أنس للإمام سلام الله عليه. الإمام يأنس به في وحدته في غربته في غيبته. في الروايات وما بأربعين من وحشة وما بثلاثين من وحشة، شنو أوصافهم هؤلاء؟ لذا أنا أعتقد أنه إحنا كون دائما نركز على موضوع الإخلاص في أنفسنا، ودائما الإنسان يجب أن يعني يعتقد أنه لا يمكن الخلاص 100% حتى يأتي ساعة الوداع، وعندها إذا انقلب الإنسان إلى النشأة الأخرى وهو على يقين من أمره وهو على نور من ربه وهو على بصيرة، عندها يقول فزت ورب الكعبة. أمير سلام الله عليه قالها عند الضربة في محراب صلاته، فزت ورب الكعبة. فلذا هاي النفس الإنسانية صعبة، ونسأل من الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا بما عانى به الصالحين على أنفسهم. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك. إذا نحتاج إلى عون الله وإلى رحمة الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا كما أخذ بأيدي الصالحين. أعنا على أنفسنا بما أعنت به الصالحين على أنفسهم، لولا أنه أعانهم ما كانوا صالحين. فلذا الذين ينتظرون المصلح يجب أن يكونوا صالحين. لا يمكن أن يأتي المصلح على ناس وعلى جماعة تسانده في عملية الإصلاح وهم لم يبلغوا إلى درجة الإصلاح الحقيقية. ونحن عندما نقف أمام الأولياء مثل قمر بني هاشم
سلام الله عليه،
سلام الله عليه، السلام عليك أيها العبد الصالح، نقف أمام مسلم سلام الله عليه نقول السلام عليك أيها العبد الصالح. العبد الصالح يعني الولي النقي الصافي. هو متى يكون صالح؟ عندما يكون عمله خالصا لوجه الله. دليلنا القرآن الكريم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. شو هو العمل الصالح؟ قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني مخلص في توحيده لله عز وجل. مخلص في توحيد يعني عمل لله، منطق لله، حركة لله، ما عند أنا وما عند حركة نحو الذات. وأنا أتذكر يعني كانت في بعض المحاضرات اللي شاعت كثيرا على شبكة التواصل الاجتماعي مقطع من محاضرة، وهو أننا ندور حول ذواتنا، والله عز وجل يريدك تدور حول ذاته، تطلع من هاي الدائرة الضيقة لأنا وتروح إلى الدائرة الأوسع. أنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ورؤيتك منى نفسي ووصلك بغيتي. شو وقت يوصل الإنسان إلى هذا المطلب؟ من يتمكن يسحق هذه النفس، من يتمكن يدوس على الأنانية مالته. سهلة؟ لا مو سهلة أبدا. لذا هذا الإنسان يتوهم، أقول يتوهم أنه بناء خلص، ولكن في مواقف بسيطة الله عز وجل يري أنه لا زالت باقية هذه الجذور وهذه الحثالة من الأنا فيك أيها الإنسان. وشو وقت ما يخلص الإنسان من هذه النفس الأمارة بالسوء، ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجلس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت دون خدمتك سيدي. لأن الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين. الله عز وجل يريد العمل إلى من عمل لي ولغيري. الله عز وجل في الأحاديث القدسية يقول تنازلت عن هذا العمل لغيري، روح
ما راح يحصل شيء.
فإذا ما ممكن أن نشرك مع الله غيره ونحن نشرك مع الله أنفسنا، وهذه خفية وهذه مو ظاهرة. يعني تصور أن البعض يعبد ولكن هو في عبادته هناك هوى في هذه العبادة. فإذا الإنسان شو وقت يخلص يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك وإنما وجدتك أهلا. نتوهم أننا وصلنا ولكن ليس الأمر كذلك. فالمسألة صعبة. لذا نحتاج فعلا أن الإنسان دائما يلتفت إلى عيوب نفسه. تشوفك في بعض المقالات الحكمية لبعض الحكماء، تشوفك لما خفي من عيبك أفضل من تشوفك لما احتجب عنك من الغيب. احنا نريد نعرف شكو بالغيب.
صحيح.
لا، انت تشوف شكو بالنفس اول مرة، اكتشف شكو بيها. فاذا الانسان توجه الى نفسه وحاسب نفسه ودقق ويا نفسه ممكن يخلص، واذا اخلص الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده. فاحنا عندما نأتي للروايات التي حثت على الدعاء للإمام بتعجيل الفرج، يعني حثتنا أن نكون أهل ومحل. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يسنين نصلي ومع ذلك لم نجد هذه الحالة، حالة المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. نعتقد أن أصحاب الإمام الحجة هذه أوصافهم، ما عندهم أنا، ما عندهم نفس. أصحاب الإمام الحجة ذهب خالص 24/24،
إرادة لها توفيق،
هاي إرادة لها توفيق وإرادة لها شغل. الإنسان يسعى، على المرء أن يسعى وليس عليه أن يكون موفقا، ولكن يبذل جهد في هذا الميدان مثل ما يبذل جهد في الميادين الأخرى، ولكن يهتم بهذا الجانب أكثر. لأن العبودية الحقيقية هو أن لا يرى العبد لنفسه شأن في قبال الله، ونحن إنما نسجد لأن نضع أشرف ما عندنا على التراب تذللا لله عز وجل. هذا الظاهر، ولكن هو يريد الباطن هكذا. يعني يشعر الإنسان في باطنه أنه لا وجود له في قبال الحق، من أين لي الخير يا ربي؟ ولا يوجد إلا من عندك. ناديته سرا فعمل لك جهرا، أنت اللي وفقتني إلى العمل وأنا بناي هذا العمل صادر مني، وإنما أطاعك بمعونتك، أنت الذي أعنته. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله. إذن أنت لم تنفك من مدده وعونه وعطائه. ولذا يقول بعض أهل الحكمة إن سؤالك منه اتهام له، يعني هو ما مطيك وتقول للطيني، إن سؤالك من هو اتهام له، لأنه عادته الإحسان، سجيته الكرم، يعطي قبل السؤال، لأن هو الذي بدأني قبل أن أسأل. ليش وأنا كنت موجود؟ أبدا. فإذا نعمك ابتداء، نعمك ابتداء، فالذي ابتدأك بالنعم فأنت عندما تسأل كأنه ما أعطاك، فاتهام له وسؤالك من غيره عدم حياءك منه. فإذا وين نوصل إحنا؟ نكون إحنا كون نوصل إلى مرتبة نرى أن كل ما عدنا من خير من الله، ما أصابك من حسنة فمن الله. لا تنسبها لروحك، أنا جاهدت، أنا بذلت، أنا طيت، أنا سويت، أنا عم، منو أنت؟ أنا القليل الذي كثرت، أنا هذا الإيقاع، إيقاع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في الأدعية غريب. أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي هديت، أنت، وأنا، أنا الذي أسأت، أنا الذي أسرفت، أنا الذي جهلت. والإمام قاعد يتكلم، مو الإمام يتكلم مثل ما يقول البعض حتى يعلمنا، لا، وإنما هكذا يتذلل العارف بالله والولي لله عز وجل، وهو فعلا يتذلل لله عز وجل، وفعلا يرى أنه ما عرفناك حق معرفتك وما قدرناك حق قدرك. أنت كما أثنيت على نفسك، وفوق ما نقول، ولولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك عن ذكري إياك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك. هذا كلام المعصوم.
سبحان سبحان الله.
فإحنا إذا تأدبنا بآدابهم، تعلمنا أحاديثهم، خصوصا أدعيتهم، خصوصا في هذا الشهر الشريف، عسى ولعل الإنسان شوي يلتفت، ما لي كلما قلت قد صلح سريرتي. هذا الإنسان يتوهم أنه إذا صلى وإذا تعبد وإذا سوى فرج شيء بنى صار هو صالح. لا، بالامتحان يكرم المرء أو يهان. وإحنا جربنا أنفسنا، أنا أتكلم عن نفسي، أنا جربت نفسي إلى الآن في عشرات الامتحانات ولا امتحان من الامتحانات ناجح. وأنا أشهد، والإنسان على نفسه بصيرة. شو وقت ما حسيت بعجزي وضعفي وفقري والتوجهت إليه والتفتت إليه وطلبت منه ودمعت عيني ورق قلبي، شفت اللطف الإلهي. وشو وقت ما توهمت أنه أني على شيء، شفت اليد الإلهية راحت عنك. وذا يحتاج المؤمن إلى توفيق من ربه.
إذن هي القضية قضية موازنة.
موازنة.
كما قلنا لا يستعجل حتى لا يؤثر بنفسه ويتأنى في طلب ذلك الأمر حتى يهيئ الأرضية. هكذا كأنما كلامكم قريب إلى أن للنفوس إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فعليكم بالنوافل وإذا أدبرت فعليكم بالفرائض.
حالات النفس الإنسانية هي تمثل كل ما ورد في القرآن الكريم بخصوص الأنبياء وبخصوص شعوبهم ومواقفهم. هاي كلها هي حالات النفس الإنسانية. القرآن يتحدث عن الإنسان بما هو إنسان. القرآن الكريم يتحدث عن الإنسان في الملأ الأعلى عندما قال جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة. وعندما استفهم الملائكة، أنا لا أقول الملائكة اعترضوا، استفهموا
طبعا،
أتجعل فيها من يفسد فيها. هذا الإنسان من ذاك الحين وإلى أن تقوم الساعة القرآن يتحدث عن مسيرة هذا الإنسان. فتارة هذا الإنسان يكون موسى، وتارة هذا الإنسان يكون فرعون. هو هذا الإنسان، تارة يكون الخضر وتارة يكون موسى، تارة يكون عيسى وتارة يكون المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هو هذا الإنسان يتسامى ويرتقي دنا فتدلى، هذا الإنسان. فكان قاب قوسين أو أدنى. وتارى يهبط هذا الإنسان إلى أسفل السافلين ثم رددناه أسفل السافلين. إذن أيها الإنسان اعرف أنك قابل للرقي والسمو حتى تصل إلى ما لا يخطر على قلب بشر، وأنت قابل للسقوط في أي لحظة. ولذا أنت من تصعد وترتقي لا تتصور أنه دائما المسير هو رقي وصعود. بعض الأحيان وأنت مرتقي مجرد الالتفات إلى النفس لحظة تسقط إلى الأسفل السافلين. فإذا المسألة دقيقة جدا. ولذا يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد،
لأنه عارف.
هو حسابه صعب وحسابه شديد. الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب، تعبير جدا قوي.
بلعم البعوراء.
آتيناه آياتنا فانسلخ منها، عجيبة. ولباس التقوى ذلك خير. انسلخ من لباس التقوى، ايش صار؟
مثله كمثل
الكلب، ان تحمل عليه يلث او تتركه يلث. فهاي النفس الإنسانية يحتاج الإنسان ان يعرف قيمتها وين، قدسيتها وين، ويعرف انحطاطها وين. قيمتها عندما ترتبط بالله، تنقطع الى الله، تعتمد على الله، تتوسل الى الله عز وجل والى اوليائه. وهذه النفس الإنسانية تهبط عندما يرى الإنسان نفسه مستقل عن الله وما يحتاج إلى مدد من أولياء الله، ويستغني بأعماله أو بعلمه أو بأي شيء من شؤوناته. بالعكس نحن نقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
فتارة يكون من أنصار صاحب العصر والزمان وتارة يكون من أعداء الإيمان.
وحتى في الروايات، أن هناك يوم يحصل فيه استبدال.
لا لا إله إلا الله. إيه؟ عند وصول المرحلة،
عند ظهور الإمام عليه السلام، عندما يكونون مع الإمام يصير استبدال.
هاي تشبه العديلة
طبيعي. يستبدل قوما غيركم. الله عز وجل ما أبدا أن هذا الإنسان يكون يحس أنه هو على خطر عظيم. هلك العاملون إلا العالمون، وهلك العالمون إلا المتقون، وهلك إلى أن يقول وإنهم لعلى خطر عظيم. فالمسألة مو هينة. ولذا إحنا ندعي الإخلاص والمحبة لأهل البيت سلام الله عليه. ولكن المحبة والمودة إن شاء الله موجودة، ولكن الإخلاص نادر. ولذا يقول أهل المعرفة بشكل واضح وصريح: الدين هو هذا الذي تسمعونه من على المنابر، ولكن ينقصه الإخلاص. صحيح. بس يعني هذا الذي تسمعه من على المنابر هذا هو الدين، ولكن ينقصه الإخلاص. ولا خلاص إلا بالإخلاص، لا خلاص إلا بالإخلاص.
سمع سيدنا، قبل أن أقف عند فاصل وكعادتي معكم وكعادتي في كل البرامج أنه أنوه لسؤال وبعد ذلك إن شاء الله أنتقل إلى الفاصل، لابد أن هنالك أذكار، أدعية، أعمال توفق العبد أن يكون من أنصار صاحب العصر والسلام
الله.
عندما يداوم عليها، عندما يستذكرها، أهم هذه الأمور. الله يبارك. قبل الفاصل كنت قد نوهت عن سؤال، ألا وهو: هل هنالك أذكار، هل هنالك أدعية، هل هنالك أوراد يمكن أن يستمر عليها الإنسان حتى توصله إلى مرتبة أن يدرك ظهور الإمام صاحب العصر والزمان؟
هي هاي تربية يعني من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يربون شيعتهم دعاء العهد.
العهد
أنه يستحب للإنسان يعني قرأ 40 صباح، فإذا واظب عليه 40 صباح يكون من أنصار الإمام. فإذا حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. يعني شنو؟ يعني أنا مستعد حتى لو بعد الموت، ولكن مستعد أطلع وأجي أقاتل بين يدي الإمام عليه الصلاة والسلام. ثم هو الدعاء أول ما تبدي به شنو؟ اللهم رب النور العظيم. يبدأ بالله عز وجل، ورب الكرسي الرفيع، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور، ورب الظل والحر. إذن الإنسان عندما يتربى على هذه الأدعية هو في الحقيقة قاعد يتربى على التوحيد، يتربى على الإيمان، يتربى على العقيدة الصحيحة. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في بعض اللقاءات اللي حصلت يقول له: اعمل بعمل إمام زمانك. يقول له: يا ابن رسول الله أنا أرد أشوفك. قال: اعمل بعمل إمام زمانك. قال: عمل إمام زماني شنو هو؟ قال: عمل إمام زمانك الإخلاص. لا يوجد أخلص منه. هل يوجد في عمل الإمام سلام الله على شائبة؟
أطلاق.
خالص لوجه الله عز وجل. يقول له: أنت آخر أن الطيور على أشكالها تقع، هي أنت غير تكون بك شبه من الإمام حتى أنت تكون أهل ومحال. فإذا اعمل بعمل إمام زمانك، اخلص في طاعة الله، اخلص في محبة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين مودتهم، تتوفق. الذكر الحقيقي هو الذكر القلبي الذي يشعرك بأن الإمام معك حاضر وناظر. الذكر القلبي الذي يشعرك بأن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه وهو معك، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا الذكر إذا استوعب كيان الإنسان، هذا الذكر هو يوفق الإنسان أن يكون من أنصار الإمام عليه الصلاة والسلام. أما الذكر اللساني الغرض من عنده هو أن ينفتح بواسطة هذا الذكر لسان القلب. يعبر بعض العلماء تعبيره هاي جميل، يقول: القلب بمنزلة الطفل الذي لم ينطق، وأنت تلقنه النطق وتعلمه. شلون بالضبط الطفل اللي بعده ما يعرف الحروف وما ينطق
تعلم،
وأنت تعلمه قول فلان شي قول فلان شي قول. هاي الأدعية هي تلقين من قبل أهل البيت لهذه القلوب كي تنطق. فمتى ما سمع الكلام من العمق بحيث لسانه ينطق، بحيث هذا الإنسان بعض الأحيان لسانه ساكت ولكن قلبه ينطق، هذا اللي مهم.
نعم سمعت السيد. تحب خلينا نجاوب على بعض الأسئلة حتى، لأن هم الظاهر جايين
ينتظرون. أبو عباس نجاوبه.
أبو عباس، أبو عباس سؤال الأول،
عالم الذر،
عالم الذر الارتباط بعالم الدنيا.
طبعا هو إحنا عالم الذر شو نعرف عنه؟
إحنا مبدئيا ما نعرف عنه شيء.
عالم الذر هو عالم ما قبل الدنيا
طبعا،
وعالم ما قبل الدنيا مرتبط بالدنيا، وعالم الدنيا مرتبط بالآخرة، هذه بعضها يكمل البعض الآخر. فأكيد في عالم الذر ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فإذا كانت أرواحنا متعارفة في عالم الذر مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، نكون من أنصاره وقطعا يؤثر، ولكننا لا ندري في عالم الذر أين هي مواقعنا. ولكن يعرف من خلال سيرة الإنسان. الإنسان على نفسه بصيرة، انظر إلى حياتك الدنيا تعرف تعرف الآخرة وتعرف الذر. أنت على الصراط المستقيم، عالم الذر بمنزلة البذرة، هاي البذرة هنا تظهر. فإذا كنت أنت في عالم الذر ممن عرض عليه الإيمان وقبل الإيمان، أنت في الحياة الدنيا ماشي على الصراط الصحيح. وإذا أنت ما ماشي على الصراط المستقيم، يكشف أنه من عالم الذر أكو خلل فيك أيها الإنسان. نفس الشيء بالنسبة إلى الآخرة، إحنا مقبلين على ما عملناه في الدنيا، آخرتنا هي دنيانا. إذن وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. شو تقول أنت؟ الآخرة أليست هي ثمار ما تبذره في الدنيا؟ بالضبط. النشأة التي قبل النشأة الدنيوية هي بمنزلة البذرة التي وضعت في هذه النفس الإنسانية في مسيرها نحو التكامل.
سيدنا بدقائق قليلة حتى يكون الأمر واضح، ولو هي القضية الآن شوية ربما نبتعد عن القضية المهدوية. في عالم الذر لا يوجد هنالك إدراك، بالتالي أنا أقول لا أقول، أن ما في الحياة الدنيا هنالك إدراك.
ولذا قلت أنا عالم الذر، وإحنا ندرك شنو هو؟
ما ندرك
شنو عالم الذر، ولكن أقول أن عالم الذر هو مقدمة لعالم الدنيا، يعني هو ما قبل الدنيا، وما قبل الدنيا هذه مقدمات للدنيا، مثل البذرة التي أنت تضعها في التربة. هذه البذرة إذا وضعتها في تربة صالحة مع توفر جميع الشرائط راح تنبت وراح تنمو وراح تثمر. ولكن هاي البذرة إذا ما خليتها في تربة صالحة وما اعتنيت بيها، راح هاي البذرة تنتفي تموت. أنا أقول أن عالم الذر بمنزلة البذرة. شلون نعرف؟ نعرف من حياتنا الدنيا. إحنا في حياتنا الدنيا شجرتنا شجرة مستقيمة صالحة بها ثمار، لو شجرتنا حنظل، لو الأرضية مالتنا غير مهيئة للإنتاج. فهذا يكشف عن عالم الذر، وإن كان قد يكون يعني هناك أسرار لا نعرفها ولا ندركها، ولكن عالمك الدنيوي يكشف عن عالمك ما قبل الدنيا، وعالمك الأخروي مكشوف من عالم الدنيا. كما تكونون كما تعيشون تموتون، وكما تموتون تبعثون. ونفس الشيء كما تعيشون كان في عالم الذر. عالم الذر هو عبارة عن علم الله في هذا الإنسان واستعداد هذا الإنسان، وين هذا الإنسان بإرادته راح يوصل. فطبعا إلى أثر وإلى علاقة.
تمام. السؤال الثاني لأبو عباس من السماء، ولو كان العلم في الثريا لطاله رجال من فارس، في بعض الروايات.
هذه أحاديث موجودة متواترة. وطبعا أغلب علماء العامة وأغلب علماء الشيعة هم من بلاد فارس، يعني عندما كانوا هم على المذهب السني أغلب علماء العامة هم من فارس، ومن صاروا شيعة وتشيعوا أيضا أغلب علماءنا من فارس، لأن عندهم صبر وعندهم فرد سمات معينة ممكن هي اللي تخليهم يوصلون إلى الثريا. ثم ما كم مثل سلمان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنت أقرأ في كتاب قبل ما أجي أن أحدهم أحد الأعراب نحى سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس في مكانه، فبان الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: أتفعل هذا مع سلمان؟ ونفس الكلمات اللي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمير المؤمنين قالها في سلمان: من آذاه آذاني ومن أحبه أحبني، سلمان منا أهل البيت سلام الله عليه. لما يعرفون من قيمة سلمان، وسلمان رجل كان باحث عن الحقيقة، وكان رجل كبير، وكان مطلع على الديانات ومطلع على البشارات ومطلع على الأخبار، وجاء يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من المخلصين ومن حواري أمير المؤمنين. فإذا ما وصل سلمان إلى ما وصل إليه جزاف، وإنما بعد الجهد والتعب والصبر.
نرجع لأبو أمير لأنه بعد الوقت بدأ يدركنا. أبو أمير يقول: أنا عندي تعلق بالإمام صاحب العصر والزمان، بس ما عندي جرأة، يقول يعني إذا ظهر الإمام الآن ما أقدر استشهد أنا بيني.
وهي من التوفيقات أن الإنسان يعرف حقيقة قدراته شنو، ولا يدعي أكثر من قدراته. يعني هذه شجاعة وهذه بطولة.
جميل.
أن الإنسان يعترف يقول: أنا في الحرب ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزالي. ماكو إشكال. الإنسان من يعرف مقداره ما يدعي أكثر من، والله سبحانه وتعالى يعذر الإنسان إذا عرف مقداره وما ادعى أكثر مما هو عليه.
زين، ويبقى الآن على ما هو عليه؟
لا، يسعى. على المرء أن يسعى، ولكن نفس هذه النظرة ونفس اعتقاده أنه هو ما عنده ذاك يعني اللياقة وما عنده ذيك القدرة، هاي جيدة جدا. أن الإنسان عندما يرى نفسه ليست كما ينبغي، ومو أهل ومو محل، وليس صادق وليس مخلص، هو هذا يحفزه يخليه يبحث. بينما الإنسان اللي شايف حاله، هذا الإنسان حتى لو هو بسرطان والعياذ بالله هو ما شايف مرضه. النفس الإنسانية نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
أحسنت سؤال سيد. السؤال الثاني كان أنه هنالك كثير من الفتن، وهنالك من يدعي الظهور، فكيف يكون أو كيف نعرف ظهور الإمام صاحب العصر والزمان؟
هناك علامات قطعية. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: أتنظر إلى هذه الشمس؟ قال: نعم. قال: إن أمرنا أبين من هذه الشمس.
شيء واضح،
مو فرض قضية. فد واحد مدري وين، مدري وين عايش ويدعي أنه هو مثلا فلان شيء، لا، موضوع بين واضح واضح، مو واضح فد موضوع اللي بشك. مثل ما أنا الآن أشوفك وأنت أمامي ما عندي شك يقين. يقول: لا، أتنظر إلى هذه الشمس؟ قال: إن أمرنا أبين من هذه الشمس. يقول: صيحة في السماء باسم الإمام الحجة. فإذا صيحة في السماء باسم الإمام الحجة، بعد شنو؟ أكو واحد يشوك؟ وعلامات حتمية. والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من يطلع ما يحتاج إلى دليل، هو دليل سلام الله عليه.
سعد من كربلاء كان إلى مداخلتين. الأولى: الإنسان يربي نفسه، بس يقول المشكلة أنه هناك
سعد يحكي عن مرارة موجودة. إحنا طبعا التمسنا في مناسبات عديدة من المرجعية الشريفة الرشيدة أن ترعى الخطباء،
وهناك توصيات.
وطبعا هناك توصيات، ولكن نحن نعتقد أن هذه التوصيات لوحدها لا تغني، وإنما لابد من مؤسسة تحت نظر المرجعية الشريفة تعتني بالخطباء، ويشعر الخطيب أنه متابع مجالسه، أحاديثه، أقواله. ليش؟ حتى من يشعر أنه هو متابع، مثل المدرس اللي الآن يدرس بالجامعات ويدرس بالمدارس تحت كاميرات أكو، والمدير دا يشوف الصف ودا يشوف الترتيب كامل. فإحنا يعني نتوقع هذا، ونسأل من الله عز وجل التوفيق. بالنسبة إلى الشعراء أيضا نحتاج إلى مؤسسة ترعاهم تحت نظر المرجعية. ما يصير اللي يرسم الخط للجمهور هو الشاعر، والشاعر معلوماته بسيطة أو ثقافته بسيطة ويغالي في شعره وهو لا يعرف أنه يغالي. بينما إذا كانت هناك مؤسسة ترعاه وتطيل خطوط العامة، أنت تتكلم بهذه الخطوط، عندها ما صير عندنا هذه الخربطة. لأننا في بعض الأحيان هناك قصائد منفرة، منفرة بمعنى الكلمة، ولكن الشعر أيضا يمر بأحوال مختلفة. وبالنتيجة ما جرى على لسانه يصعد على المنبر ويطلع. فإذا نحن بحاجة إلى مؤسسة تعنى بالخطباء، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ من كربلاء، ومؤسسة تعنى بالشعراء وحتى الرواديد حتى الرادود. هناك حركات على المنبر لا تناسب المنبر، زيه، شكله، حركته، منطقة. كيف كان المنبر وكيف أصبح المنبر؟ المنبر حزين كان، المنبر كان إلى وزن، المنبر كان إلى قيمة واعتبار، بينما الآن كثير من الحركات مو مناسبة مع المنبر. فإحنا خلي نعترف أنه هناك يعني عدم انضباط في هذه المجالات، فنحن بحاجة إلى ضبط هذا الإيقاع، والذي يضبط هذا الإيقاع المرجعية والمؤسسة الدينية هي التي قادرة على التأثير في هذا الميدان. ونسأل من الله عز وجل أن يوفق الخطباء المخلصين العاملين، ويوفق الشعراء، ويوفق الرواديد في خدمة سيد الشهداء، وأن يوفق المرجعية أن تتبنى هذه المؤسسة وتعتني بهذه المؤسسة حتى تكون كلها تحت نظرها. أنا من الناس لو كان هناك مؤسسة ترعاني ما يصير عندي اشتباهات وأخطاء، أو إذا صارت تكون قليلة وبسيطة وقابلة للعلاج. ولكن أنا لما إلى أن أكبر وأشيب عن ذاك الوقت أفتهم أنه أنا شقد خربطت في حياتي وشقد خربطت في مجالسي، ولكن بعد فوات الأوان شقد إحنا من على المنبر تكلمنا كلمات غير منضبطة، غير مسؤولة، غير مدروسة. طبعا لأنه إحنا وحدنا ماشيين.
سمعت سيدنا حقيقة بيجي خل أكون واقعي، مو متشائم واقعي. مطلبكم ما ينحصر بمؤسسة، لأنه كثير من الخطباء ليس ضمن خط المرجعية، وكثير من الرواديد ليس على أصلا خط نهج الإمام الحسين، تجده باسم المنشد مثلا وهكذا. هؤلاء كيف ينضبطون؟ هنا المشكلة.
أنت أنطي بديل جيد التأسس، مثل ما عندنا الآن مؤسسات في مختلف الميادين، أنت أسس مؤسسات مرتبطة بالمرجعية حتى إذا واحد خربط قول هذا أبويا ما مربوط بهاي المؤسسة، هذا إحنا مو مسؤوليتنا، هذا ما يمثلنا. خلص، فإحنا نحتاج يعني إلى ضبط الإيقاع، خصوصا أن يعني الطائفة الشيعية هي مرتبطة بالإمام الحسين وبمنبر الإمام الحسين. فإذا منبر الإمام الحسين انضبط من حيث الخطيب ومن حيث الشاعر ومن حيث الرادود وحتى أصحاب الهيئة وحتى أصحاب المجلس،
طبعا
إيقاعنا كله راح يختلف.
أحسنتم سماحة السيد، أسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم بحق محمد وآل محمد. وهذه الحلقة هي من حلقات سيد مولاه صاحب العصر والزمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أننا أدخلنا السرور ولو القليل على قلبه المبارك. شكرا لكم وشكرا لما تفضلتم.
إياكم الله، جزاكم الله خير. نقول أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فتصدق علينا بالقبول، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سماحة السيد. أحبتنا مشاهدينا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، أسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المهدي بقية الله. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أبقانا الله أحياء، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.